يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف العلامة مرئي الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب الصيام: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، وكذا من جمع إن طاوع غير جاهل وناسي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتاب الصيام، خاصا لبيان هذا المفسد من مفسدات الصيام، وهذا المفطر من المفطرات، هو أعظم المفطرات. وعقد له فصلا خاصا ذلك لكثرة التفصيلات فيه، لكونه أعظم المفطرات ولكونه أكثرها تفصيلا، فعقد له والعلماء غيره يعقدون له في كتب الفقه فصلا خاصا للاهتمام به. وذلك لأنه يوجب مع القضاء الكفارة، والجماع من مفطرات الصائم لقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا دليله من القرآن، فلما أباحه في الليل منعه في النهار. وقد تقدم معنا فرض الصيام كيف كان، وأنه كان ممنوعا على من نام أو صلى العشاء حتى الجماع، إضافة للأكل والشرب الجماع أيضا، لكن الله جل وعلا نسخ ذلك ورحم عباده فحرم عليهم الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان وأباحه في الليل لقوله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما من السنة فقول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المعروف في الصحيحين، قوله: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي أو على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقوله هلكت دليل على أنه يعرف الحكم أن هذا حرام، لكنه لا يعرف الواجب فيه، يعني ماذا يجب على من فعل هذا، هذا لا يعرفه، أما الحكم فهو معروف عنده بدليل قوله هلكت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الجماع في نهار رمضان من المفطرات، فمن جامع في نهار رمضان بغير عذر شرعي كأن يكون مسافرا يباح له الفطر فأفطر، أو مريض يباح له الفطر فأفطر، وهكذا. فإذا لم يكن من هؤلاء فإنه إذا جامع في نهار رمضان فقد وقع في ذنب عظيم وفسد صومه ولزمته الكفارة. وقوله رحمه الله في نهار رمضان إشارة إلى أنه لا بد أن يكون في الأداء، في الأداء في شهر رمضان لا في قضاء رمضان. فمثلا لو أفطر من رمضان 3 أيام أو مرض الشهر كله فأفطره فصح في شهر ربيع الأول فقضى في شهر جمادى الأولى، مكان الشهر شهرا، فلو جامع في القضاء في يوم من أيام القضاء فإنه لا كفارة عليه. فهذا معنى قوله في نهار رمضان إشارة إلى أنه في الشهر في وقت الأداء لا بد أن يكون في صيام شهر رمضان، فإن كان في القضاء فلا، إن كان في صيام نفل فلا، إن كان في صيام كفارة يمين فلا، أو كان في صيام متعة الحج لمن لم يجد الهدي بعد أن تحلل من عمرته وهو لا يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فلو جامع في هذا الصوم فلا، لا كفارة، لا تجب فيه الكفارة. هذا معنى قوله في نهار رمضان، يعني أداء، أداء في الشهر لا في قضائه ولا في نفل ولا في بقية الواجبات كفارة يمين أو كفارة هدي أو كفارة أذى ونحوه، فإن مثل هذا لا كفارة فيه لو وطئ. وقوله رحمه الله تعالى في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة. أما القبل فالجماع فيه واضح، هو محل الجماع، ولكن الجماع في الدبر الكلام هنا كيف يكون ذلك وهو حرام؟ الجواب أن نقول إن العلماء يتكلمون على هذه المسألة بالنظر إلى حدوثها ووقوعها بغض النظر عن كونها حلالا أو حراما. فلو جامع في الدبر فإنه يكون آثما عدة آثام. الإثم الأول الجماع في الدبر وهو محرم، والإثم الثاني انتهاكه لحرمة نهار رمضان، وعليه حينئذ القضاء وعليه الكفارة وعليه التوبة إلى الله من هذا جميعا. إذن فالعلماء يذكرون المسائل بالنظر إلى حدوثها ووقوعها بقطع النظر عن كونها حلالا أو حراما. وهناك مثال شبيه لهذا وهو كون القبل حراما، الجماع محله القبل لقوله تعالى وأتوهن من حيث أمركم الله. فلو فرض أنه جامع في القبل لكن زنا، المحل محل جماع لكنه زنا في رمضان، وهذا يقع ويحدث نسأل الله العصمة والسلامة والعافية من ذلك، فلو زنى فنقول لا عليك بس إثم الزنا والجماع في فرج، لا الجماع في فرج لكنه حرام، وإن كان الجماع محله الفرج لكنه هنا حرام لكونه في رمضان ولكونه أصلا زنا، فنقول ما عليه كفارة ويكفي الإثم الأول إثم الزنا، لا عليه إثم الزنا وعليه إثم الجماع وعليه إثم انتهاك حرمة رمضان، عليه إثم الزنا وإثم الجماع وهو مفسد مفسدات الصوم، وعليه إثم الانتهاك لحرمة هذا الشهر. فلو كان القبل الوطء هذا في القبل لكنه حرام لأنه زنا ولأنه في رمضان، فيلزمه التوبة إلى الله من هذه الآثام جميعا، ويلزمه القضاء ويلزمه الكفارة وإن كان في فرج لكنه إيش؟ لكنه حرام عليه. فالوطء في الدبر مع كونه حراما هو وطء، الوطء في الدبر مع كونه حراما هو وطء في فرج يوجب الغسل فأشبه وطء الزوجة، أشبه وطء الزوجة، فحينئذ يوجب عليه الحكم الشرعي، يوجب عليه التوبة إلى الله ويوجب عليه الكفارة. قوله رحمه الله ولو لميت، يعني ولو وطئ ميتا، فلو جامع زوجته بعد موتها مثلا، أو أجريا هذه العملية وقع في الإثم فماتت في حال الجماع فاستمر يجامع، هذا ما هو مجامع ميتة، فكما أنه يتصور في هذه اللحظة فبعض الناس يتصور منه أن يجامع ميتا، فلو جامع ميتا فإن الحكم واحد. لما؟ لأنه وطئ في فرج. وكذا لو كان من بهيمته وقع على بهيمته في نهار رمضان فإن ذلك يكون مفسدا لصومه بالشروط التي ستأتي معنا إن شاء الله، ويوجب عليه القضاء والكفارة والتوبة. فمن جامع في نهار رمضان في قبل أصلي أو في دبر أصلي بذكر أصلي، ونريد بالأصلي مخرج الخنث المشكل، ما هو ضد التقليد، نعم الخنث المشكل، فالعلماء يقولون من جامع في فرج أصلي قبل أصلي أو دبر أصلي بذكر أصلي ولو كان الجماع لميت أو بهيمة فإنه يوجب الحكم الذي سيأتي معنا ذكره. وقوله رحمه الله تعالى في حالة يلزمه الإمساك فيها، يعني أنه كان في حالة جماعه هذا يجب عليه الإمساك، كما تقدم معنا في المذهب أنه يلزم الإمساك من قدم من سفر مفطرا وحائض ونفس طهرتا وبريء ومريض برئ، هذا معنى قوله في حالة يلزمه فيها الإمساك، أو تأخر خبر رمضان فما جاءنا إلا الساعة 10 صباحا، نمنا البارحة ولم يعلن عن الشهر، عن ثبوت الشهر بأنه رمضان، وذلك لأن الذي رآه في محل بعيد في البادية فما استطاع أن يصل إلى أقرب محكمة أو إمارة تثبت شهادته ويقبل قوله شرعا إلا الفجر، فعلى ما يكون إثبات ذلك وإبلاغ الدولة وإعلانه يكون الضحى مثلا في أثناء النهار، ونحن أصبحنا مفطرين ما علمنا، جاءنا الخبر في أثنائه، وهذا قد حصل في أيام سابقة قبل هذه الاتصالات، أليس كذلك؟ يأتي الضحى قبل الظهر في العهود السابقة، حصل مثل هذا ويحصل، فلو جاءت البينة في أثناء النهار ما استطاع يصل إلا النهار، وصل إلى المحكمة وثبتت شهادته شرعا، أو هو وعدول آخرون معه بأنهم رأوه البارحة وما استطاعوا الوصول إلى القرية أو المدينة التي فيها حاكم شرعي إلا الضحى أو النهار، وفي هذا الوقت الناس قد أصبحوا مفطرين، وجامع رجل زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بدخول الشهر، فعلى المذهب هذا يلزمه الإمساك، تمام؟ إذا كان كذلك فهذه الصور جميعا على المذهب أهلها كلهم يلزمهم الإمساك، السلام وبركاته، يلزمهم الإمساك. فإذا كان يلزمهم الإمساك فإنه يجب عليهم القضاء وتجب عليهم الكفارة، هذا معنى قوله في حالة يلزمه فيها الإمساك، يعني كمريض برئ، أول النهار كان مفطر ثم بريء، مسافر قدم، أول النهار كان مفطرا لأنه في سفر والسفر يبيح له الفطر فقدم، وهكذا، فهؤلاء يجب عليهم القضاء وتجب عليهم الكفارة بناء على المذهب كما قال المصنف. لماذا؟ لأنه يلزمهم الإمساك بقية هذا اليوم. ولأن هذا اليوم محترم يلزمه الإمساك بقية هذا اليوم، ولأن اليوم محترم فحينئذ عليهم القضاء والكفارة. فلو طهرت الحائض في أثناء النهار كانت تأكل إلى الساعة 11 قبل الظهر ثم طهرت قبل الأذان يلزمها الإمساك بقية اليوم. فلو قدم زوجها المسافر وكان مفطرا السفر يبيح له الفطر فجامعها، فعلى المذهب عليهما الكفارة كما سيأتينا. أما هو فالكفارة عليه لأنه الفاعل، وأما هي فسيأتي التفصيل فيها طاوعت أو لم تطاوع، والعلة هذه التي تقدمت أنه يلزمهما الإمساك بقية اليوم، وثانيا أن الإمساك أن اليوم محترم. هذا هو. فإذا هذه الكلمة تعم كثيرا من الأصناف، فتعم الحائض إذا طهرت في النهار، وتعم النفس إذا طهرت في النهار، وتعم المسافر المفطر إذا قدم في أثناء النهار، وتعم من علم برمضان في أثناء النهار لم يثبت عنده رمضان إلا أثناء النهار، والمريض إذا بري في أثناء النهار. هؤلاء كلهم على المذهب يلزمهم الإمساك. فلو جامعوا في النهار في الجزء المتبقي منه الذي يلزمهم الإمساك فيه فإنها تجب عليهم الكفارة. هذا هو المذهب عندنا، والصحيح أن هذا المذهب ضعيف، وإن كان هو قول أصحابنا الحنابلة، إلا أنه ضعيف، وذلك لأنه مخالف للنصوص. أما النصوص ففي حق من لم يعلم بثبوت الشهر إلا في النهار وقد أصبح مفطرا، الله جل وعلا قد أذن له في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. والرواية الأخرى أيضا عن ابن عمر فأكملوا شعبان 30، ونحن ما رأيناه فأكملنا شعبان 30 فأصبحنا مفطرين أخذا بالنص وبقاء على الأصل، للا أخذا بالنص لا تصوموا حتى تروه، نحن لم نره فأصبحنا مفطرين لأننا لم نره، فالنص معنا، وبقاء على الأصل وهو شعبان الفطر، فنحن أكملناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكماله، فأخذنا بالنص وبقينا على الأصل فأكملنا الأصل ولم نره نحن، لكن قامت البينة بعد ذلك فنقول حينئذ إن هذا اليوم أفطرناه نحن بعذر شرعي ولا لا؟ بعذر شرعي، وهو عدم العلم، لأن التكليف القاعدة هكذا، التكليف فرع العلم، القاعدة التكليف فرع العلم، ونحن أصبحنا وليس عندنا علم أنه من رمضان، فأخذنا بالنص وبقينا على الأصل الذي هو شعبان. فالذي يجامع في هذه الحال لا شيء عليه، عليه القضاء لهذا اليوم الذي أفطره بناء على أنه من شعبان، فتبين أنه من رمضان. وهكذا المريض الذي أصبح مريضا إلى منتصف النهار وأصبح مفطرا، وكانت زوجته حائضا، فبرئ هو وطهرت هي فجامعها، فكلاهما يباح له الأكل والشرب في هذا اليوم ولا لا؟ على ما رجحنا سابقا أنه لا يلزمه، يباح له الأكل والشرب. فإذا أبيح له الأكل والشرب أبيح له أيضا الجماع، فله أن يواقعها ولا كفارة، إذ عليهما القضاء فقط. وهكذا من به مرض لا يبرأ إلا بالجماع، كمن به شبق فهذا يحصل، فإنه مريض إذا خشي على نفسه الضرر فإنه يهلك بسبب هذا الشبق فيكون مريضا، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. فهؤلاء مفطرون إما بمرض وإما بحيض مانع أو نفاس مانع أو بسفر مبيح للفطر أو بعدم العلم بأنه قد استهل الشهر. فهؤلاء إذا جامع واحد منهم أهله الصالح للجماع فإن عليه القضاء فقط ولا كفارة، والقول بإلزامهم قول ضعيف. وأما قولهم لأن اليوم محترم، نقول نعم هو محترم، لكن في حق من وجب عليه واجتمعت فيه الشروط. هو محترم نعم، لكن في حق من وجب عليه الصوم وتوافرت فيه الشروط التي تقدم معنا ذكرها في من يجب عليهم الصيام. وأما من قدم من سفر وكان مفطرا أو حائض طهرت أو نفس طهرت أو مريض برئ وقد كان مفطرا، أو من علم بثبوت رمضان في أثناء النهار بأن لم تكن وصلت إليه البينة إلا في أثناء النهار وقد أصبح مفطرا، فهؤلاء في حقهم هذا الفطر إنما حصل بعذر شرعي، فالنهار حرمته منتهكة بإذن شرعي، أليس كذلك؟ فلم ينتهكها هو انتهاكا محرما حتى يسوى بمن انتهكه، فهو إنما انتهك حرمة الشهر اليوم من هذا الشهر بإذن شرعي. وعليه فالصحيح أن هؤلاء جميعا الذين كانوا في حالة يلزمهم فيها الإمساك بناء على المذهب أنه إنما يجب عليهم القضاء فقط خلافا للمذهب، خلافا للمذهب واتباعا للدليل الصحيح. قوله رحمه الله مكرها، نعم كان أو ناسيا، قالوا عليه الكفارة ساعة سواء وقع منه هذا الوطء والجماع في نهار رمضان أداء مكرها كان فيه أو كان ناسيا، فإنه يلزمه الكفارة مع القضاء. وذلك لأنهم يقولون إن الإكراه مستحيل في الجماع، غير متصور. الإكراه في الجماع غير متصور، ما يمكن تكره على المجامعة. وذلك لأن الجماع لا يكون إلا مع انتشار، لا بد أن ينتشر الذكر، ولا ينتشر هذا بالإكراه، بل ما يمكن أن ينتشر إلا عن شهوة ورغبة، فكان كغير المكره، فلا عبرة بهذا هنا. هذا أولا. وثانيا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي قال هلكت لم يستفصل، لم يستفصل هل وقعت أو وقعت جامعت مكرها، هل جامعت ناسيا. وترك الاستفصال يدل على عدم الاعتداد بهذا القول، بهذه الحال. والجواب عن هذا أن الجماع ممكن ومتصور أن يقع مع الإكراه، فلو هدد إنسان وأكره على الجماع فإنه يتصور منه الانتشار عند الملامسة، لأن هذه الشهوة غريزة، فقد يكره ومع هذا ينتشر إذا حصلت الملامسة. إذا جئت بالنار بجوار الوقود لا بد أن يشتعل، إذا حصلت الملامسة ولو كان مع الإكراه فإن تصور الانتشار موجود. والحق أنه إذا تحقق الإكراه فلا كفارة. لأن الله جل وعلا يقول إلا من أكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، نقول نعم، لأن الرجل جاء بنفسه ما قال أكرهت ولا قال نسيت ولا قال أجبرت، وإنما جاء مخبرا بوقوعه على أهله مع علمه بالحكم أنه إيش حرام، بدليل قوله إيش هلكت. فالحكم معلوم عندهم ولا لا؟ معلوم عند هذا الرجل أن الوقاع للأهل في نهار رمضان منهي عنه، محرم، ولذلك قال هلكت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي أو امرأتي في رمضان وأنا صائم. فلو كان أكره كان يقول أكرهت، صح ولا لا؟ فما يحتاج حينما يقول الإنسان أنا فعلت كذا، تذهب تستفصل تقول له هل فعلته لأجل كذا، هل فعلته لأجل كذا، لكن لو نسي قال نسيت، أليس كذلك؟ مثل ذاك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج في حديث أسامة بن شريك في بعض طرقه: لم أشعر، حلقت قبل، رميت قبل أن أنحر. قال أنحر ولا حرج الحديث. فقال لم أشعر يعني نسي. فالشاهد الذي ينسى يقول نسيت، والذي يكره يقول أكرهت، والذي يضطر يقول اضطررت. لكن الرجل هنا قال يا رسول الله هلكت، فدل ذلك على أنه عالم، عالم أن ذا، فدل ذلك على أنه كان عالما بالحكم، هذا أولا. وثانيا قوله وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، يعني ما أكره ولا نسي، وإنما واقعها هو باختياره. فبهذا يرد على ما ذكروا ويثبت أنه من نسي لا شيء عليه على القضاء، لأنه ما تعمد الانتهاك للحرمة. وبعضهم يقول إنه إذا أكره، إنه إذا نسي لا تقبل من هذه الدعوة، لأن المجامع أيضا لا يتصور في حقه أيضا أن يكون هو إيش ناسيا، أن يكون ناسيا. قوله رحمه الله وكذا من جومع إن طاوع، يعني في وجوب القضاء عليه والكفارة. كذا من جومع يعني المرأة إن طاوع، يعني إذا طاوعت في وجوب القضاء والكفارة. وذلك لأنه حصل الهتك لهذا اليوم من رمضان، طواعية منها، فأشبهت الرجل. الزوجة إذا طلبها زوجها عصاه وطاوعته هي، فإنها تكون مثله. لماذا؟ لأنها مطاوعة، لأنها مطاوعة، فتمكينها له من نفسها يوجب عليها الكفارة. أما لو أخذها بالقوة كأن يكون قويها، عسفها، ربطها، ضربها حتى طاحت، غشي عليها ثم جامعها مثلا، فإن عليها القضاء فقط. مثل ما لو زنى رجل بامرأة بالقوة، فالحد عليه لا عليها، أليس كذلك؟ الحد عليه لا عليها، يقام عليه الحد وهي لا شيء عليها، إن كانت بكرا فلا جلد، وإن كانت ثيبا فلا رجم، لأن هذا إكراه. فلو جاء رجل مجرم وحدد امرأة لغيره بالسلاح فوطئها، إما أن تموت أو يطأ، قاومت فجاء الموت، لا شيء عليها، لا حد عليها، لا رجم إن كانت ثيبة، ولا جلد إن كانت بكرة، والجلد عليه هو إن كان بكرا، والرجم عليه إن كان ثيبا. لكن لو طاوعت عليهما جميعا، إن كان ثيبين فالرجم على الجميع، وإن كان بكرين فالجلد للجميع، وإن كان أحدهما بكر والآخر ثيب فالرجم للثيب والجلد للبكر. فكما أن المطاوعة في الزنا توجب الحد، حد الزنا، والإكراه يسقطه في حال الإكراه يسقط عليها الحد ويكون عليه، فهكذا هنا في باب الكفارة من باب أولى. ولو طاوعت المرأة الزوج فالكفارة عليها هي، الكفارة عليها هي، لأنها راضية مختارة. ولو أكرهها فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. لو أكرهها هو فجامعها فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. الأول أنه لا كفارة عليها، والثاني أن الكفارة عليها، والثالث أن الكفارة عليه. وصحح في الإنصاف المرداوي رحمه الله في حال الإكراه أن الكفارة على المكره، على الزوج يتحملها هو إذا أكرهها. ورواية عن الإمام أحمد أن المرأة لا تلزمها كفارة، وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم، واستدلوا بالحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قالوا ولم تذكر المرأة في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قل لامرأتك تصوم تكفر. والجواب عن هذا أن الرجل جاء يسأل عن حكمه هو، فقد تكون المرأة المجامعة معذورة كأن تكون حائض وطهرت، صح ولا لا؟ حائض وطهرت يجوز جماعها لكن يمنع من هنا الصوم. فلو عصى هو وجامع فالإثم عليه والقضاء عليه والكفارة عليه، نعم، وهي لا شيء عليها، فيحتمل أن تكون مفطرة تكون معذورة، ويحتمل أن تكون جاهلة، إلى غير ذلك من الاحتمالات. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يجيب من سأل، وما لم يسأل عنه عليه الصلاة والسلام ما يجيب. ثم إن هذه فتوى، والفتوى لا يبحث فيها عن الأشخاص، إنما يجاب من استفتى، صح ولا لا؟ هذا هو، هذه هي فتوى، يجاب من استفتى، ما يبحث إيش حال خويك إيش حال صاحبك، حالك أنت المستفتي نفتيك أنت. ثالثا، أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولا يستثنى من هذا إلا بدليل. فهذه حادثة عين، والاحتمالات متطرقة إليها، والأصل أن المرأة والرجل في هذا الحكم واحد، فكونها لم تذكر لا ينفي وجود الحكم بالأصل الشرعي، وهو الأدلة التي تقدمت معنا في الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الآية. فالرجال والنساء سواء، إلا فيما دل عليه الدليل بالتفرقة بينهما. وعلى هذا فنقول إن الصحيح أن المرأة إن كانت مطاوعة لزمتها الكفارة في مالها، وإن كانت مكرهة فالكفارة في أصح قولي العلماء على المكره وهو الزوج. قوله: غير جاهل وناس. جاهل بالحكم، لو جاءنا إنسان أسلم الآن ودخل عليه رمضان وهو لا يعرف أن الجماع في رمضان إيش محرم، فجامع أهله، جامع أهله، فإذا كان يجهلان لا يلزمهما بسبب الجهل، فلا كفارة عليهما، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الجهل مانع، عفي لأمة الخطأ والنسيان. والتكليف فرع العلم، فلما لم يكونا عالمين لا شيء عليهما، لا كفارة عليهما، القضاء عليهما، القضاء. وهكذا الناس، لو تصورنا النسيان فيهما جميعا، هو نسي وهي نسيت، فإنه لا كفارة وعليهما القضاء فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت، بخلاف غيرها من الكفارات. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمصاحقة.
نعم. قوله رحمه الله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، أي الكفارة على الترتيب لا على التخيير، كفارة الجماع في رمضان في نهار رمضان على الترتيب لا على التخيير، كما جاء في كفارة الظهار: والذين يظاهرون منكم من نسائهم فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس الآية، يعني فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فيكون كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب كما هو في كفارة الظهار. فإن لم يجد رقبة مؤمنة تباع، أو لم يجد ثمنها، قوله المصنف رحمه الله فإن لم يجد، هذا لفظ الآية، فمن لم يجد، فمن لم يجد الثمن بأن كان فقيرا ما يستطيع يعتق رقبة، أو مثل زماننا هذا كثير من الناس يستطيع، أو بعض من أصيب بمثل هذه المصيبة الحادثة ويكون غنيا لكن ما في عبد، ما في عبيد مؤمني، مثل زماننا هذا تماما، الرق يكاد يكون تلاشى بالكلية، فمن أين تعتق؟ تنتقل إلى الرتبة الثانية، وهذا الذي جاءت السؤالات عنه في ما سبق معنا من أول رمضان. إذن من لم يجد رقبة مؤمنة تباع فيشتريها إذا كان واجدا، مثل حالنا نحن الآن لا يوجد رق، أو أن الرقبة موجودة ولكنه هو لا يجد قيمتها، فإن لم يجد القيمة، أو لم يجد يجد قيمة لكنه لا يجد رقبة مثلنا نحن الآن في هذا الزمان الغالب عليه عدم الوجود للرقاب التي تباع ولو كان المال موجود، فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، للحديث الذي جاء معنا قبل قليل، حديث أبي هريرة قال تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. في بعض الطرق قالوا هل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ ما يستطيع يصبر. فالشاهد أنه إذا لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا على نحو ما تقدم معنا في الفدية للمريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الهرم والعجوز الكبيرة، مد بر أو نصف صاع من غيره من تمر أقط زبيب ونحوه، أو أي قوت من قوت البلد، أرز شعير سميد ونحو ذلك، فالشاهد يأتي بإطعام 60 مسكينا. فإن لم يجد الإطعام، يقول المصنف سقطت، فإن لم يجد المكفر هذا ما يطعمه للمساكين حال الوطئ، لأن هذا الوقت هو وقت الوجوب، إن لم يجد المطعم الذي يريد أن يكفر ما يطعمه للمساكين حال الوطأ، يعني وقت حصول الحادثة هذا، لأن هذا الوقت هو وقت الوجوب، سقطت عنه، سقطت الكفارة عنه، كسقوط صدقة الفطر عن الفقير سواء. إذا غابت الشمس، شمس آخر يوم من رمضان وهي أول ليلة من ليالي شوال، وأصبح غاديا إلى الصلاة ولم يحصل شيئا، ما عنده شيء، سقطت عنه الزكاة، زكاة الفطر، فهو هذا المكفر الذي لم يستطع صيام، لم يجد عتق رقبة ولم يستطع صياما ولم يستطع إطعاما فإنها تسقط عنه لعموم قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا خارج عن الوسع، ولعموم قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وهذا الذي آتاه الله هو الكفاف، يا الله يجد لقمة العيش لنفسه. ولقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يجد أكثر مما يأكله، هذا الذي يستطيعه. فهو عاجز. والقاعدة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء تقول لا تكليف مع العجز، لا تكليف مع العجز بهذا الواجب، يعني لا تكليف بالواجب هذا مع العجز، الواجبات تسقط مع العجز، لا واجب مع العجز، هذه القاعدة الأصولية، لا تكليف بهذا الواجب مع العجز. فإذا كنت عاجزا غير مستطيع والله يعلم منك ذلك فإن هذا غاية مقدورك، فلا واجب مع العجز، يمتنع، فمتى استطعت نقول، أما هنا وأنت غير مستطيع فنقول لا واجب مع عجز، هذه هي القاعدة، فلا تكليف بواجب هنا وأنت عاجز عنه، فالواجبات تسقط مع العجز. فهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع صيام شهرين؟ قال لا لا أستطيع. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد لا أستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، أو جلس، لم يقل له في ذمتك دين عليك، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام أطعم إذا وجدت أو اعتق إذا وجدت، وإنما لما قال له هذا لا أستطيع، الأول لا أجد، الثاني لا أستطيع، الثالث لا أستطيع، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه تمر من تمر الصدقة تصدق به، جاء بمكتل بعرق فيه تمر، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من هو أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، حرتي المدينة، حرة واقم التي هي الحرة الشرقية، وحرة الوبرة التي هي هذه الحرة الغربية مع الدائري الغربي يشقها مع سوق العنبرية، طريق العنبرية، هذه كلها تسمى حرة الوبرة والشرقية التي تبدأ من أعلى البقيع وتذهب إلى منطقة الخالدية الإسكان، هذه تسمى حرة واقم. واقم قال ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أهل بيت أحوج إليه مني أو أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، صار صدقة على أهله. والحق أن هذا ليس كفارة، لأن الكفارة لا تكون على أهل الرجل، كفارة الرجل لا يجوز دفعها إلى أهله، مثل صدقة مالك أبو عبد الله الشيخ صالح بن حمدان، وجبت في ماله زكاة، نقول خذها واعطيها يوسف ومن معه وهم فقراء، لا، هذه حق الله في المال، ويوسف ومن معه عليك نفقتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا أطعمه أهلك ليس كفارة، تمام؟ فالذين قالوا إنه كفارة أخطأوا، لأن كفارة الرجل لا تصرف إلى أهله كزكاته سواء. هذا وجه. الوجه الثاني أن الله جل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تستطيع تطعم 60 مسكين عملا بالآية، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. وهل في بيت هذا الرجل أهله 60 مسكين؟ فلابد لو كانت هذه إطعام كفارة لقال له أطعم 60 مسكينا من أهلك، صح ولا لا؟ فلا يمكن إلا أن يكون كذلك. فلما قال أطعمه أهلك وما قال له تصدق به على 60 مسكين من أهلك ومن ذوي قرابتك حتى يكتمل العدد، دل على أنه ليس كفارة. فهذا المال أو هذا التمر صار طعمة لأهله وسقطت عنه الكفارة لعجزه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر لفقره وأسقط عنه الكفارة، ما قال له في ذمتك. وذلك لأن الرجل قعد أول الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه بشيء بعدما قال لا أستطيع لا أستطيع، بعد عدم الوجود الرقبة لا أجد، لا أستطيع الصيام لا أستطيع الإطعام، جلس. فجاء بالصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فتصدق به، فقال على أهلي على أفقر مني ما بين لابتي، قال خذه فأطعمه أهلك. فكان هذا الذي أعطاه فيما بعد صدقة لا كفارة. فالصحيح أن من لم يجد الإطعام فإنها تسقط الكفارة عنه لأنه عاجز. قوله رحمه الله إيش؟
بخلاف غيرها من الكفارات.
بخلاف غيرها من الكفارات، يعني لا تسقط بقية الكفارات، لا تسقط بقية الكفارات بالعجز عنها، مثل كفارة الظهار مثلا، الآية التي سبق ذكرها. ومثل كفارة اليمين، ومثل كفارة القتل، هذه بقية الكفارات. ومثل أيضا كفارة الحج، في فدية الأذى، وكذا إن وطف الحج، ونحوها من بقية الكفارات. فقوله رحمه الله بخلاف غيرها من الكفارات، أي لا تسقط هذه الكفارات لعموم أدلتها. هذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة، أنه لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا كفارتان، لا يسقط عندنا في المذهب عند الحنابلة لا يسقط بالعجز من الكفارات إلا كفارتان. هذه كفارة ايش؟ الوطأ في نهار رمضان، في نهار رمضان. والثانية كفارة الوطأ في الحيض، على قول من يقول بالكفارة إذا وطئ في الحيض، إذا وطئ زوجته وهي حائض فإن عليه الكفارة، وهذه محل خلاف، حنابلة يقولون بها وآخرون لا يقولون. والخلف في التكفير بالدينار وغيره لناقل الأخبار، فبعضهم ذا النص لم يصححوا، وآخرون صحة قد رجحوا. يعني إما أن تكفر إذا وطئت بدينار أو بنصف دينار لحديث ابن عباس، وهو حديث صحيح فيجب المصير إليه. كيف تكون دينار وكيف تكون نصف دينار؟ إذا وطئها في إقبالة الحيضة، في فوعة حيضتها وفورتها في البداية، كفر بدينار تصدق به، وإن كان في إقفاء الحيضة فنصف دينار، فنصف دينار. والخلاف مبني على عدم على الصحة وعدم الصحة في هذا الحديث، والحق أنه قد صح، فبعضهم ذا النص لم يصححوا، وآخرون صحة قد رجحوا. الحق أنه عند التأمل والنظر في الطرق يظهر أنه ثابت حديث ابن عباس. فإذا المذهب عندنا أنه لا تسقط إلا هاتان الكفارتان، كفارة الوطأ في نهار رمضان إذا جامع في نهار رمضان، والثانية كفارة الوطأ في الحيض، وباقي الكفارات لا تسقط وتبقى في ذمته. وهذا معنى قوله رحمه الله بخلاف غيرها من الكفارات، بخلاف غيرها من الكفارات، يعني ككفارة يمين، كفارة قتل، كفارة ظهار إلى آخره، بل تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. فماذا متى وجد كفر عن الظهار وكفر عن اليمين وكفر عن القتل؟ والصحيح أنها تسقط. فمثلا لو أن إنسانا يسوق سيارته وهو مريض بالفشل الكلوي عافانا الله وإياكم، أو بالسكري من النوع القوي بداء السكر عافانا الله وإياكم، فصدم إنسانا بسيارته فمات وهو فقير لا يجد عتق رقبة ولا يستطيع الصيام الذي هو البدل، أليس كذلك؟ فإذا كان لا يجد عتق الرقبة ولا يستطيع لمرضه، ماذا نقول له؟ تسقط عنه، لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى غير ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ثم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الرجل مريض وفقير لا يجد العتق قيمة العتق، أو أنه غني لكن لا توجد رقاب مثل حالنا في هذا الزمان، ينتقل إلى ما الصيام لكنه لا يستطيع الصيام لمرضه، قل ما عليه شيء. فالشاهد أن الكفارات الصحيح فيها أنها تسقط بالعجز، خلافا للمذهب هنا في بقية الكفارات. المذهب لا تسقط إلا كما قلنا كفارة الوطأ في نهار رمضان وكفارة الوطأ في الحيض، وأما ما عدا فيبقى في الذمة، هذا هو المذهب. والصحيح والراجح خلافه، وذلك لدخولها في عموم هذه الآيات والأدلة من الكتاب والسنة، أو نطبق قاعدة لا واجب مع عجزين، القاعدة الأصولية لا واجب مع عجز، فإذا عجز فالله جل وعلا يعذره. وبهذا ينتهي حديثنا هذا اليوم وعنده نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم،
باقي فقرة واحدة
وهي
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمصاحبة.
سيأتينا إن شاء الله بإذن الله. الظاهر أخونا خالد باقيس جزاه الله خير ما هو موقف الشبكة عنا، جزاه الله خير، هذا نشكر له، شكر الله له وجزاه خيرا، هو صاحب هذا الموقع الذي ذكرت لكم ميراث الأنبياء، أبو زياد خالد بن محمد باقيس جزاه الله خيرا على ما يقوم به من جهود في نشر مثل هذه الدروس. هذه السؤالات جاءت عن طريق الشبكة، رسائل من ليبيا، يقول لي عم يسكن في ألمانيا وهو لا يصلي ولا يصوم، ويصومنا في شهر رمضان، وعندما ناصحته يقول أنا أعرف أني مرتد، فما موقفنا من هذا الرجل؟ ما دام يعرف أنه مرتد فالحمد لله على سلامتك وعافيتك أنت أيها الأخ السائل من أسباب الردة، أعاذنا الله وإياكم. وليبقى على الردة، هذا من الكبر، فإن مات على ذلك فإلى جهنم وبئس المصير. ولا ينبغي لك أن تجالس مثل هذا، لما؟ لأنه معاند مشاق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تفارقه، نعوذ بالله من ذلك. وهذه أخت من المغرب هذا سائل يقول بلغنا أيضا نفسه من ليبيا، يقول بلغنا توجيه المشايخ بالابتعاد عن الفتن الواقعة في ليبيا، وأن نكون أحلاس بيوتنا، ولدينا عدد من طلبة العلم يريدون إلقاء الدروس في المساجد، فهل هذا يتوافق مع هذا التوجيه، علما بأن إدارة هذه المساجد السلفية ولا يوجد توحيد معين تجاه هؤلاء أو توجيه معين تجاه هؤلاء الطلبة من الحكومة؟ أنا لا أدري أي حكومة الآن في ليبيا على حد قول هذا الأخ، إنما هم متغالبون، ما توجد حكومة قائمة لها الطاعة الكاملة الآن التي تعطى لها، فهذا يقاتل وهذا يقاتل، لكن أقول إن المراد بأن تلزموا بيوتكم المراد به البعد عن الفتن والمشاركة فيها، فإذا رأيتم الفرصة لدعوة الناس وتعليمهم الخير وتوجيههم وإرشادهم، ورأيتم هذا الأمر متسهل لكم متيسر لكم فإنكم تقومون بذلك، لا سيما مع حاجة الناس، والناس في هذا الوقت في حاجة، فتعلمونهم ما يجب عليهم مما يحتاجون إليه من أمور دينهم، وتبتعدون عن الخوض فيما يتعلق بهذه الفتنة القائمة، وهي القتال للاستيلاء على ملك وإزالة ملك. وهذه سائلة من المغرب تقول إنها حديثة الزواج، أتاها زوجها في نهار رمضان وباشرها، وذكرت المباشرة. أقول هذه الصورة التي تسأل عنها الأخت السائلة من المغرب إن كان لم يولج، فهي قد ذكرت أوصافا لا أريد قراءتها، إن كان لم يولج حشفة أصلية في فرج أصلي وأنزل هو فعليه القضاء فقط، وإن كان حصل الجماع بالإيلاج لحشفة أصلية في الفرج أو ما يقوم مقامه ممن فقده، فإنه لو أنزل وجب ولو لم ينزل وجب عليه، لأنه قد حصل الجماع والتلذذ، أنزل ولم ينزل، ونقول علاج الحشفة أو مقدارها ممن فقدها كما لو قطع، فمقدارها إذا أولج في فرج فإن عليها أو عليهما جميعا الحكم الذي سمعتموه وسمعته الأخت السائلة ممن تتابع معنا. الشاهد أن هذا الزوج الواجب عليه أن يبتعد عن هذا في بقية رمضان، وليتق الله سبحانه وتعالى في نفسه. ولهذا نحن ننصح الإخوان بألا يتزوجوا في نحر رمضان قرب رمضان، فإن الشباب طاقة وقوة وربما وقع في مثل هذا. فالمقصود إنه أو أنه إن كان قد جامع فأولج فعليها، إن كانت مطاوعة الكفارة وعليه الكفارة وعليهما القضاء وعليهما الإثم بالشروط التي تقدمت. أما إذا لم يكن إيلاج فإنا ننظر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن كان أيضا بين الفخذين، جامع بين الفخذين فأنزل فعليه الكفارة كما لو جامع بالفرج، والحق أنه لا كفارة عليه بل عليه الإثم وعليه التوبة إلى الله وعليه القضاء. وهكذا هذه الأخت السائلة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، وقد سمعت لعلها معنا من خلال الدرس الأحكام في هذا. وهذا يقول متى يفطر الصائم؟ هل عندما تغرب الشمس عن الأبصار أو تتوارى، أو ولو أن تتوارى وراء جبل ولما تغرب بالنسبة للأرض المستوية؟ لأنه كيف يستقيم أن يفطر أحد هو أسفل الجبل ولا يفطر من هو أعلى الجبل وهما في نفس الوقت؟ هذا نحن قلناه في أول الشرح، فلعل هذا السائل فاته أول الشرح، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس، لما قال وغابت الشمس؟ قالوا المراد بذلك تحقق دخول وقت الإفطار، تحقق دخول وقت الإفطار، ومثلنا له بما سأل عنه السائل، فقلنا فلو حال بينه وبين الشمس رؤية الشمس جبل، ذكرنا في حينه أن يكون أمام أرض مستوية يرى سقوط القرص، ومثلنا في حينه بأهل جدة مثلا، لو كنت على ساحل البحر فرأيت الشمس تسقط والقرص أمامك يسقط حتى غاب فإنك تفطر. وقلنا إن المراد بغابة الشمس إنما هو التحقق من دخول وقت الإفطار، حتى لا يفطر من كان في غابة كثيفة أو من حال رؤية بينه وبين رؤيتها جبال ونحو ذلك. فذكرنا هذا فلا يرد علينا، فلعل أخانا السائل ما سمعه في دروس ماضية. وهذا سائل من فرنسا يقول ما حكم من أذن الفجر وهو يجامع أهله؟ يعني أذن عليه المؤذن وهو يجامع أهله، يجب عليه النزع، يجب عليه النزع ولا شيء عليه. ستة ما كف، هذا سؤال سادس أيضا كله عبر شبكة ميراث الأنبياء، ما كفارة من أكل في يوم من شهر رمضان عمدا؟ نقول عليه التوبة والقضاء. وأما الحديث الذي فيه لم يقضه عنه صيام الدهر ولو صامه فهذا حديث ضعيف، فإذا كان المريض والمسافر ومن له عذر يجب عليه القضاء فعدة من أيام أخر فهذا من باب أولى. وإن كان بعض أهل العلم قال لا عليه إلا التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لكن الصواب أن عليه القضاء مع التوبة. يقول متى نطبق حكم صيام شهرين متتابعين؟ إذا وجد سببه، إذا وجد سببه. فمثلا القتل والظهار ونحو ذلك، فإنه يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يفطر بينهما إلا لعذر. فمثلا لو مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه الصوم هذا اليوم فأفطر، هذا لا يقطع التتابع. أو أنه صام شهرا ذي الحجة فجاء يوم العيد، فإنه لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، وذلك لأنه محرم، فإفطاره في يوم العيد لا يعتبر قاطعا للتتابع. وهذا يقول ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان مع العلم أنه مريض بالسكري ولا يستطيع الصوم؟ نقول لا شيء عليه، هو يبقى عليه فقط الفدية ما دام مريضا لا يستطيع الصوم ولا يرجى برؤه، فإنه لا شيء عليه هو من حيث الكفارة، عليه الإطعام عن كل يوم، واليوم هذا الذي جامع فيه يطعم عنه، لأنه لا يلزمه الصيام، لا يلزمه الصيام. ونحن قد ذكرنا أنه على وجه يلزمه، فهذا لا يلزمه الصيام، مريض ومرضه مستديم لا يرجى برؤه. يبقى النظر في الزوجة، إن كانت صائمة فلا يخلو حالها مما تقدم، إن كانت مطاوعة فإن عليها الكفارة، وإن كانت مكرهة فإن الكفارة عليه هو، في أصح قولي العلماء، الذي أكرهها ولو كان مصاب بالسكري الكفارة عليه هو. أما إن لم تكن صائمة، كأن تكون حائض ثم طهرت في أثناء النهار، أو كانت مسافرة مفطرة ثم قدمت، أو حاضت ثم طهرت، أو نفست كانت نفاسا ثم طهرت، أو أنها كانت مثله مريضة ثم برئت، فله أن يجامعها ولا شيء عليهما جميعا، فعليها هي القضاء وعليه هو الإطعام. وهذا يقول لماذا سمى، هل من السنة الإتيان بركعتين قبل السفر؟ ولماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسافر الذي يسافر وحده شيطانا؟ المعروف في هذا الإتيان بالركعتين حين القدوم من السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يخرج إلى أهله. أما لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسافر وحده شيطانا، فالعلم عند الله تبارك وتعالى، قد تلمس العلماء في هذا حكما متعددة، أن الذي يمشي وحده شيطان، لأنه عرضة لكل بلاء، عرضة لكل بلاء، وذلك إذا لم يكن مضطرا، إذا علم الله منه الاضطرار هذا باب آخر. هذا أنا ما عرفت أقرأه، دقيق، هو الخط واضح لكن دقيق. وهذا يقول عندنا في بلادنا بدعة القرآن في منارات المساجد، ونحن مجموعة من الشباب فأردنا أن نرد على هذه المسألة من كتاب مشهور، من كتاب مشهور حسن أخطاء المصلين، فهل يجوز الإفادة من الحق ضالة المؤمن يا أخي؟ إذا قال حقا أضل الناس فإنه يقبل منه، إذا قامت الدلائل على أنه حق فكيف بأخيك المسلم الذي كتب في هذا كتابان؟ وهذا يقول صليت مع الإمام الركعة الأولى من صلاة العشاء ثم تذكرت أني على غير وضوء فخرجت فتوضأت فأدركت معهم الركعة الأخيرة، السؤال هل أبني على الركعة الأولى أم ماذا أفعل؟ لا، الركعة الأولى التي خرجت يعني تبين لك أنك لم تكن متوضئا لا بناء عليها، وإنما تعود فتأتي بالصلاة ثانية استقلالا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف العلامة مرء الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب الصيام فصل: ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتاب الصيام خاصاً لبيان هذا المفسد من مفسدات الصيام، وهذا المفطر من المفطرات، هو أعظم المفطرات. وعقد له فصلاً خاصاً ذلك لكثرة التفصيلات فيه، لكونه أعظم المفطرات ولكونه أكثرها تفصيلا، فعقد له والعلماء غيره يعقدون له في كتب الفقه فصلا خاصا للاهتمام به. وذلك لأنه يوجب مع القضاء الكفارة، والجماع من مفطرات الصائم لقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا دليله من القرآن، فلما أباحه في الليل منعه في النهار. وقد تقدم معنا فرض الصيام كيف كان، وأنه كان ممنوعا على من نام أو صلى العشاء حتى الجماع، إضافة للأكل والشرب الجماع أيضا، لكن الله جل وعلا نسخ ذلك ورحم عباده، فحرم عليهم الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان وأباحه في الليل لقوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما من السنة فقول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المعروف في الصحيحين، قوله هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي أو على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقوله هلكت دليل على أنه يعرف الحكم أن هذا حرام، لكنه لا يعرف الواجب فيه، يعني ماذا يجب على من فعل هذا، هذا لا يعرفه، أما الحكم فهو معروف عنده بدليل قوله هلكت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الجماع في نهار رمضان من المفطرات، فمن جامع في نهار رمضان بغير عذر شرعي كأن يكون مسافرا يباح له الفطر فأفطر، أو مريض يباح له الفطر فأفطر، وهكذا، فإذا لم يكن من هؤلاء فإنه إذا جامع في نهار رمضان فقد وقع في ذنب عظيم وفسد صومه ولزمته الكفارة. وقوله رحمه الله في نهار رمضان إشارة إلى أنه لا بد أن يكون في الأداء، في الأداء في شهر رمضان لا في قضاء رمضان. فمثلا لو أفطر من رمضان 3 أيام أو مرض الشهر كله فأفطره فصح في شهر ربيع الأول فقضى في شهر جمادى الأولى مكان الشهر شهرا، فلو جامع في القضاء في يوم من أيام القضاء فإنه لا كفارة عليه. فهذا معنى قوله في نهار رمضان إشارة إلى أنه في الشهر في وقت الأداء لا بد أن يكون في صيام شهر رمضان، فإن كان في القضاء فلا، إن كان في صيام نفل فلا، إن كان في صيام كفارة يمين فلا، أو كان في صيام متعة الحج لمن لم يجد الهدي بعد أن تحلل من عمرته وهو لا يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فلو جامع في هذا الصوم فلا، لا كفارة، لا تجب فيه الكفارة. هذا معنى قوله في نهار رمضان، يعني أداء، أداء في الشهر، لا في قضائه ولا في نفل ولا في بقية الواجبات كفارة يمين أو كفارة هدي أو كفارة أذى ونحوه، فإن مثل هذا لا كفارة فيه لو وطئ. وقوله رحمه الله تعالى في قبل أو دبر، ولو لميت أو بهيمة. أما القبل فالجماع فيه واضح، هو محل الجماع، ولكن الجماع في الدبر الكلام هنا كيف يكون ذلك وهو حرام؟ الجواب أن نقول إن العلماء يتكلمون على هذه المسألة بالنظر إلى حدوثها ووقوعها، بغض النظر عن كونها حلالا أو حراما. فلو جامع في الدبر فإنه يكون آثما عدة آثام: الإثم الأول الجماع في الدبر وهو محرم، والإثم الثاني انتهاكه لحرمة نهار رمضان، وعليه حينئذ القضاء، وعليه الكفارة، وعليه التوبة إلى الله من هذا جميعا. إذن فالعلماء يذكرون المسائل بالنظر إلى حدوثها ووقوعها، بقطع النظر عن كونها حلالا أو حراما. وهناك مثال شبيه لهذا، وهو كون القبل حراما، الجماع محله القبل، لقوله تعالى: وأتوهن من حيث أمركم الله. فلو فرض أنه جامع في القبل لكن زنا، المحل محل جماع لكنه زنا في رمضان، وهذا يقع ويحدث، نسأل الله العصمة والسلامة والعافية من ذلك. فلو زنا فنقول: لا، عليك بس إثم الزنا والجماع في فرج. لا، الجماع في فرج لكنه حرام، وإن كان الجماع محله الفرج لكنه هنا حرام لكونه في رمضان ولكونه أصلا زنا، فنقول: ما عليه كفارة ويكفي الإثم الأول إثم الزنا. لا، عليه إثم الزنا، وعليه إثم الجماع، وعليه إثم انتهاك حرمة رمضان، عليه إثم الزنا وإثم الجماع وهو مفسد مفسدات الصوم، وعليه إثم الانتهاك لحرمة هذا الشهر. فلو كان القبل الوطء هذا في القبل لكنه حرام لأنه زنا ولأنه في رمضان، فيلزمه التوبة إلى الله من هذه الآثام جميعا، ويلزمه القضاء، ويلزمه الكفارة، وإن كان في فرج لكنه إيش؟ لكنه حرام عليه. فالوطء في الدبر مع كونه حراما هو وطء الوطء في الدبر مع كونه حراما هو وطء في فرجه يوجب الغسل، فأشبه وطء الزوجة، أشبه وطء الزوجة، فحينئذ يوجب عليه الحكم الشرعي، يوجب عليه التوبة إلى الله، ويوجب عليه الكفارة. قوله رحمه الله: ولو لميته، يعني ولو وطئ ميتا، فلو جامع زوجته بعد موتها مثلا، أو أجريا هذه العملية وقع في الإثم فماتت في حال الجماع فاستمر يجامع، هذا ما هو مجامعه ميتة، فكما أنه يتصور في هذه اللحظة، فبعض الناس يتصور منه أن يجامع ميتا، فلو جامع ميتا فإن الحكم واحد. لما؟ لأنه واطئ في فرج. وكذا لو كان من بهيمته، وقع على بهيمته في نهار رمضان، فإن ذلك يكون مفسدا لصومه بالشروط التي ستأتي معنا إن شاء الله، ويوجب عليه القضاء والكفارة والتوبة. فمن جامع في نهار رمضان في قبل أصلي أو في دبر أصلي بذكر أصلي، ونريد بالأصلي مخرج الخنث المشكل، ما هو ضد التقليد، نعم الخنث المشكل، فالعلماء يقولون من جامع في فرج أصلي قبل أصلي أو دبر أصلي بذكر أصلي ولو كان الجماع لميت أو بهيمة فإنه يوجب الحكم الذي سيأتي معنا ذكره. وقوله رحمه الله تعالى: في حالة يلزمه الإمساك فيها، يعني أنه كان في حالة جماعه هذا يجب عليه الإمساك، كما تقدم معنا في المذهب أنه يلزم الإمساك من قدم من سفر مفطرة وحائض ونفس طهرتا وبريء ومريض برئ، هذا معنى قوله في حالة يلزمه فيها الإمساك. أو تأخر خبر رمضان فما جاءنا إلا الساعة 10 صباحا، نمنا البارحة ولم يعلن عن الشهر، عن ثبوت الشهر بأنه رمضان، وذلك لأن الذي رآه في محل بعيد في البادية فما استطاع أن يصل إلى أقرب محكمة أو إمارة تثبت شهادته ويقبل قوله شرعا إلا الفجر، فعلى ما يكون إثبات ذلك وإبلاغ الدولة وإعلانه يكون الضحى مثلا في أثناء النهار، ونحن أصبحنا مفطرين ما علمنا، جاءنا الخبر في أثنائه، وهذا قد حصل في أيام سابقة قبل هذه الاتصالات، أليس كذلك؟ يأتي الضحى قبل الظهر في العهود السابقة، حصل مثل هذا ويحصل. فلو جاءت البينة في أثناء النهار ما استطاع يصل إلا النهار، وصل إلى المحكمة وثبتت شهادته شرعا، أو هو وعدول آخرون معه بأنهم رأوه البارحة وما استطاعوا الوصول إلى القرية أو المدينة التي فيها حاكم شرعي إلا الضحى أو النهار. وفي هذا الوقت الناس قد أصبحوا مفطري. وجامع رجل زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بدخول الشهر، فعلى المذهب هذا يلزمه الإمساك، تمام؟ إذا كان كذلك فهذه الصور جميعا على المذهب أهلها كلهم يلزمهم الإمساك، السلام بركاته، يلزمهم الإمساك. فإذا كان يلزمهم الإمساك فإنه يجب عليهم القضاء وتجب عليهم الكفارة. هذا معنى قوله في حالة يلزمه فيها الإمساك، يعني كمريض برئ، أول النهار كان مفطر ثم بريء، مسافر قدم، أول النهار كان مفطرا لأنه في سفر والسفر يبيح له الفطر فقدم، وهكذا. فهؤلاء يجب عليهم القضاء وتجب عليهم الكفارة بناء على المذهب كما قال المصنف. لماذا؟ لأنه يلزمهم الإمساك بقية هذا اليوم، ولأن هذا اليوم محترم يلزمه الإمساك بقية هذا اليوم، ولأن اليوم محترم. فحينئذ عليهم القضاء والكفارة. فلو طهرت الحائض في أثناء النهار كانت تأكل إلى الساعة 11 قبل الظهر ثم طهرت قبل الأذان يلزمها الإمساك بقية اليوم. فلو قدم زوجها المسافر وكان مفطرا، وكان مفطرا السفر يبيح له الفطر، فجامعها، فعلى المذهب عليهما الكفارة كما سيأتينا. أما هو فالكفارة عليه لأنه الفاعل، وأما هي فسيأتي التفصيل فيها، طاوعت أو لم تطاوع، والعلة هذه التي تقدمت، أنه يلزمهما الإمساك بقية اليوم، وثانيا أن الإمساك أن اليوم محترم. هذا هو. فإذا هذه الكلمة تعم كثيرا من الأصناف، فتعم الحائض إذا طهرت في النهار، وتعم النفس إذا طهرت في النهار، وتعم المسافر المفطر إذا قدم في أثناء النهار، وتعم من علم برمضان في أثناء النهار لم يثبت عنده رمضان إلا أثناء النهار، والمريض إذا بري في أثناء النهار. هؤلاء كلهم على المذهب يلزمهم الإمساك. فلو جامعوا في النهار في الجزء المتبقي منه الذي يلزمهم الإمساك فيه فإنها تجب عليهم الكفارة. هذا هو المذهب عندنا. والصحيح أن هذا المذهب ضعيف، وإن كان هو قول أصحابنا الحنابلة، إلا أنه ضعيف، وذلك لأنه مخالف للنصوص. أما النصوص ففي حق من لم يعلم بثبوت الشهر إلا في النهار وقد أصبح مفطرا، الله جل وعلا قد أذن له في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. والرواية الأخرى أيضا عن ابن عمر فأكملوا شعبان 30، ونحن ما رأيناه فأكملنا شعبان 30 فأصبحنا مفطرين أخذا بالنص وبقاء على الأصل، ولا لا؟ أخذا بالنص لا تصوموا حتى تروه، نحن لم نره فأصبحنا مفطرين لأننا لم نره، فالنص معنا، وبقاء على الأصل وهو شعبان الفطر، فنحن أكملناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكماله، فأخذنا بالنص وبقينا على الأصل فأكملنا الأصل ولم نره نحن، لكن قامت البينة بعد ذلك فنقول حينئذ إن هذا اليوم أفطرناه نحن بعذر شرعي، ولا لا؟ بعذر شرعي، وهو عدم العلم، لأن التكليف القاعدة هكذا، التكليف فرع العلم، القاعدة التكليف فرع العلم، ونحن أصبحنا وليس عندنا علم أنه من رمضان، فأخذنا بالنص وبقينا على الأصل الذي هو شعبان. فالذي يجامع في هذه الحال لا شيء عليه، عليه القضاء لهذا اليوم الذي أفطره بناء على أنه من شعبان، فتبين أنه من رمضان. وهكذا المريض الذي أصبح مريضا إلى منتصف النهار وأصبح مفطرا، وكانت زوجته حائضا، فبرئ هو وطهرت هي، فجامعها، فكلاهما يباح له الأكل والشرب في هذا اليوم، ولا لا؟ على ما رجحنا سابقا أنه لا يلزمه، يباح له الأكل والشرب، فإذا أبيح له الأكل والشرب أبيح له أيضا الجماع، فله أن يواقعها ولا كفارة، إذ عليهما القضاء فقط. وهكذا من به مرض لا يبرأ إلا بالجماع، كمن به شبق فهذا يحصل، فإنه مريض إذا خشي على نفسه الضرر فإنه يهلك بسبب هذا الشبق فيكون مريضا، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. فهؤلاء مفطرون إما بمرض وإما بحيض مانع أو نفاس مانع أو بسفر مبيح للفطر أو بعدم العلم بأنه قد استهل الشهر، فهؤلاء إذا جامع واحد منهم أهله الصالح للجماع فإن عليه القضاء فقط ولا كفارة، والقول بإلزامهم قول ضعيف. وأما قولهم لأن اليوم محترم، نقول نعم هو محترم، لكن في حق من وجب عليه واجتمعت فيه الشروط، هو محترم نعم، لكن في حق من وجب عليه الصوم وتوافرت فيه الشروط التي تقدم معنا ذكرها في من يجب عليهم الصيام. وأما من قدم من سفر وكان مفطرا أو حائض طهرت أو نفس طهرت أو مريض برئ وقد كان مفطرا أو من علم بثبوت رمضان في أثناء النهار بأن لم تكن وصلت إليه البينة إلا في أثناء النهار وقد أصبح مفطرا، فهؤلاء في حقهم هذا الفطر إنما حصل بعذر شرعي، فالنهار حرمته منتهكة بإذن شرعي، أليس كذلك؟ فلم ينتهكها هو انتهاكا محرما حتى يسوى بمن انتهكه، فهو إنما انتهك حرمة الشهر اليوم من هذا الشهر بإذن شرعي. وعليه فالصحيح أن هؤلاء جميعا الذين كانوا في حالة يلزمهم فيها الإمساك بناء على المذهب أنه إنما يجب عليهم القضاء فقط خلافا للمذهب، خلافا للمذهب واتباعا للدليل الصحيح. قوله رحمه الله مكرها،
نعم
كان أو ناسيا، قالوا عليه الكفارة سواء وقع منه هذا الوطء والجماع في نهار رمضان أداء مكرها كان فيه أو كان ناسيا، فإنه يلزمه الكفارة مع القضاء، وذلك لأنهم يقولون إن الإكراه مستحيل في الجماع غير متصور، الإكراه في الجماع غير متصور، ما يمكن تكره على المجامعة، وذلك لأن الجماع لا يكون إلا مع انتشار، لا بد أن ينتشر الذكر، ولا ينتشر هذا بالإكراه، بل ما يمكن أن ينتشر إلا عن شهوة ورغبة، فكان كغير المكره، فلا عبرة بهذا هنا، هذا أولا. وثانيا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي قال هلكت لم يستفصل، لم يستفصل هل وقعت أو وقعت جامعت مكرها، هل جامعت ناسيا، وترك الاستفصال يدل على عدم الاعتداد بهذا القول بهذه الحال. والجواب عن هذا أن الجماع ممكن ومتصور أن يقع مع الإكراه، فلو هدد إنسان وأكره على الجماع فإنه يتصور منه الانتشار عند الملامسة، لأن هذه الشهوة غريزة، فقد يكره ومع هذا ينتشر إذا حصلت الملامسة، إذا جئت بالنار بجوار الوقود لا بد أن يشتعل، فإذا حصلت الملامسة ولو كان مع الإكراه فإن تصور الانتشار موجود. والحق أنه إذا تحقق الإكراه فلا كفارة، لأن الله جل وعلا يقول إلا من أكره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، نقول نعم، لأن الرجل جاء بنفسه ما قال أكرهت ولا قال نسيت ولا قال أجبرت، وإنما جاء مخبرا بوقوعه على أهله مع علمه بالحكم أنه إيش؟ حرام، بدليل قوله إيش؟ هلكت. فالحكم معلوم عندهم ولا لا؟ معلوم عند هذا الرجل أن الوقاع للأهل في نهار رمضان منهي عنه، محرم، ولذلك قال هلكت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي أو امرأتي في رمضان وأنا صائم. فلو كان أكره كان يقول أكرهت، صح ولا لا؟ فما يحتاج حينما يقول الإنسان أنا فعلت كذا تذهب تستفصل تقول له هل فعلته لأجل كذا، هل فعلته لأجل كذا، لكن لو نسي قال نسيت، أليس كذلك؟ مثل ذاك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج في حديث أسامة بن شريك في بعض طرقه لم أشعر حلقت قبل رميت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج الحديث، فقال لم أشعر يعني نسي. فالشاهد الذي ينسى يقول نسيت، والذي يكره يقول أكرهت، والذي يضطر يقول اضطررت، لكن الرجل هنا قال يا رسول الله هلكت، فدل ذلك على أنه عالم عالم أن ذا فدل ذلك على أنه كان عالما بالحكم، هذا أولا. وثانيا قوله وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، يعني ما أكره ولا نسي، وإنما واقعها هو باختياره. فبهذا يرد على ما ذكروا ويثبت أنه من نسي لا شيء عليه على القضاء، لأنه ما تعمد الانتهاك للحرمة. وبعضهم يقول إنه إذا أكره إنه إذا نسي لا تقبل من هذه الدعوة، لأن المجامع أيضا لا يتصور في حقه أيضا أن يكون هو إيش؟ ناسية، أن يكون ناسية. قوله رحمه الله وكذا من جومع إن طاوع، يعني في وجوب القضاء عليه والكفارة. كذا من جومع يعني المرأة إن طاوع، يعني إذا طاوعت في وجوب القضاء والكفارة، وذلك لأنه حصل الهتك لهذا اليوم من رمضان. طواعية منها فأشبهت الرجل، الزوجة إذا طلبها زوجها عصاه وطاوعته هي فإنها تكون مثله. لماذا؟ لأنها مطاوعة، لأنها مطاوعة، فتمكينها له من نفسها يوجب عليها الكفارة. أما لو أخذها بالقوة كأن يكون قويها عسفها ربطها ضربها حتى طاحت غشي عليها ثم جامعها مثلا فإن عليها القضاء فقط، مثل ما لو زنى رجل بامرأة بالقوة فالحد عليه لا عليها، أليس كذلك؟ الحد عليه لا عليها، يقام عليه الحد وهي لا شيء عليها، إن كانت بكرا فلا جلد، وإن كانت ثيبا فلا رجم، لأن هذا إكراه. فلو جاء رجل مجرم وحدد امرأة لغيره بالسلاح فوطئها، إما أن تموت أو يطأ، قاومت فجاء الموت، لا شيء عليها، لا حد عليها، لا رجم إن كانت ثيبة ولا جلد إن كانت بكرة، والجلد عليه هو إن كان بكرا والرجم عليه إن كان ثيبا، لكن لو طاوعت عليهما جميعا، إن كان ثيبين فالرجم على الجميع، وإن كان بكرين فالجلد للجميع، وإن كان أحدهما بكر والآخر ثيب فالرجم للثيب والجلد للبكر. فكما أن المطاوعة في الزنا توجب الحد، حد الزنا، والإكراه يسقطه، في حال الإكراه يسقط عليها الحد ويكون عليه، فهكذا هنا في باب الكفارة من باب أولى. ولو طاوعت المرأة الزوج فالكفارة عليها هي، الكفارة عليها هي، لأنها راضية مختارة، ولو أكرهها فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. لو أكرهها هو فجامعها فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. الأول أنه لا كفارة عليها، والثاني أن الكفارة عليها، والثالث أن الكفارة عليه. وصحح في الإنصاف المرداوي رحمه الله في حال الإكراه أن الكفارة على المكره، على الزوج يتحملها هو إذا أكرهها. ورواية عن الإمام أحمد أن المرأة لا تلزمها كفارة، وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم، واستدلوا بالحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع صوم شهرين متتابعين قال لا. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قالوا ولم تذكر المرأة في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قل لامرأتك تصوم تكفر. والجواب عن هذا أن الرجل جاء يسأل عن حكمه هو، فقد تكون المرأة المجامعة معذورة كأن تكون حائض وطهرت، صح ولا لا؟ حائض وطهرت يجوز جماعها، لكن يمنع من هنا الصوم. فلو عصى هو وجامع فالإثم عليه والقضاء عليه والكفارة عليه، نعم، وهي لا شيء عليها، فيحتمل أن تكون مفطرة تكون معذورة، ويحتمل أن تكون جاهلة، إلى غير ذلك من الاحتمالات. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يجيب من سأل، وما لم يسأل عنه عليه الصلاة والسلام ما يجيب. ثم إن هذه فتوى، والفتوى لا يبحث فيها عن الأشخاص، إنما يجاب من استفتى، صح ولا لا؟ هذا هو، هذه هي فتوى، يجاب من استفتى، ما يبحث إيش حال خويك إيش حال صاحبك، حالك أنت المستفتي نفتيك أنت. ثالثا أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولا يستثنى من هذا إلا بدليل. فهذه حادثة عين والاحتمالات متطرقة إليها، والأصل أن المرأة والرجل في هذا الحكم واحد، فكونها لم تذكر لا ينفي وجود الحكم بالأصل الشرعي، وهو الأدلة التي تقدمت معنا في الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الآية. فالرجال والنساء سواء، إلا فيما دل عليه الدليل بالتفرقة بينهما. وعلى هذا فنقول إن الصحيح أن المرأة إن كانت مطاوعة لزمتها الكفارة في مالها، وإن كانت مكرهة فالكفارة في أصح قولي العلماء على المكره وهو الزوج. قوله غير جاهل وناس، جاهل بالحكم، لو جاءنا إنسان أسلم الآن ودخل عليه رمضان وهو لا يعرف أن الجماع في رمضان إيش محرم، فجامع أهله فإذا كان يجهلان لا يلزمهما بسبب الجهل، فلا كفارة عليهما، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الجهل مانع عفي لأمة الخطأ والنسيان. والتكليف فرع العلم، فلما لم يكونا عالمين لا شيء عليهما، لا كفارة عليهما، القضاء عليهما القضاء. وهكذا الناس، لو تصورنا النسيان فيهما جميعا، هو نسي وهي نسيت، فإنه لا كفارة وعليهما القضاء فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت، بخلاف غيرها من الكفارات. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمصاحقة.
نعم. قوله رحمه الله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، أي الكفارة على الترتيب لا على التخيير. كفارة الجماع في رمضان، في نهار رمضان، على الترتيب لا على التخيير، كما جاء في كفارة الظهار: والذين يظاهرون منكم من نسائهم فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا. الآية يعني: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فيكون كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب كما هو في كفارة الظهار. فإن لم يجد رقبة مؤمنة تباع، أو لم يجد ثمنها. فإن قوله المصنف رحمه الله: فإن لم يجد، هذا لفظ الآية، فمن لم يجد، فمن لم يجد الثمن بأن كان فقيرا ما يستطيع يعتق رقبة، أو مثل زماننا هذا كثير من الناس يستطيع، أو بعض من أصيب بمثل هذه المصيبة الحادثة ويكون غنيا لكن ما فيه عبد، ما فيه عبيد مؤمن، مثل زماننا هذا تماما، الرق يكاد يكون تلاشى بالكلية، فمن أين تعتق؟ تنتقل إلى الرتبة الثانية، وهذا الذي جاءت السؤالات عنه في ما سبق معنا من أول رمضان. إذن من لم يجد رقبة مؤمنة تباع فيشتريها إذا كان واجدا، مثل حالنا نحن الآن لا يوجد رق، أو أن الرقبة موجودة ولكنه هو لا يجد قيمتها، فإن لم يجد القيمة، أو لم يجد يجد قيمة لكنه لا يجد رقبة، مثلنا نحن الآن في هذا الزمان الغالب عليه عدم الوجود للرقاب التي تباع ولو كان المال موجود، فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، للحديث الذي جاء معنا قبل قليل، حديث أبي هريرة قال: تجد رقبة؟ قال: لا. قال: تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. في بعض الطرق قالوا: هل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ ما يستطيع يصبر. فالشاهد أنه إذا لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، على نحو ما تقدم معنا في الفدية للمريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الهرم والعجوز الكبيرة، مد بر أو نصف صاع من غيره من تمر، أقط، زبيب ونحوه، أو أي قوت من قوت البلد، أرز، شعير، سميد ونحو ذلك. فالشاهد يأتي بإطعام مسكين. 60 مسكينا. فإن لم يجد الإطعام يقول المصنف
سقطت.
فإن لم يجد المكفر هذا ما يطعمه للمساكين حال الوطئ، لأن هذا الوقت هو وقت الوجوب. إن لم يجد المطعم الذي يريد أن يكفر ما يطعمه للمساكين حال الوطأ، يعني وقت حصول الحادثة هذه، لأن هذا الوقت هو وقت الوجوب، سقطت عنه، سقطت الكفارة عنه، كسقوط صدقة الفطر عن الفقير سواء. إذا غابت الشمس، شمس آخر يوم من رمضان وهي أول ليلة من ليالي شوال، وأصبح غاديا إلى الصلاة ولم يحصل شيئا، ما عنده شيء، سقطت عنه الزكاة، زكاة الفطر. فهو هذا المكفر الذي لم يستطع صيام، لم يجد عتق رقبة، ولم يستطع صياما، ولم يستطع إطعاما، فإنها تسقط عنه لعموم قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا خارج عن الوسع، ولعموم قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وهذا الذي آتاه الله هو الكفاف، يا الله يجد لقمة العيش لنفسه. ولقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يجد أكثر مما يأكله، هذا الذي يستطيعه. فهو عاجز. والقاعدة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء تقول لا تكليف مع العجز، لا تكليف مع العجز بهذا الواجب، يعني لا تكليف بالواجب هذا مع العجز، الواجبات تسقط مع العجز، لا واجب مع العجز، هذه القاعدة الأصولية، لا تكليف بهذا الواجب مع العجز. فإذا كنت عاجزا غير مستطيع والله يعلم منك ذلك، فإن هذا غاية مقدورك، فلا واجب مع العجز، يمتنع، فمتى استطعت نقول، أما هنا وأنت غير مستطيع فنقول لا واجب مع عجز، هذه هي القاعدة، فلا تكليف بواجب هنا وأنت عاجز عنه، فالواجبات تسقط مع العجز. فهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع صيام شهرين؟ قال لا، لا أستطيع. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد، لا أستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، أو جلس، لم يقل له في ذمتك دين عليك، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام أطعم إذا وجدت أو اعتق إذا وجدت، وإنما لما قال له هذا لا أستطيع، الأول لا أجد، الثاني لا أستطيع، الثالث لا أستطيع، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه تمر من تمر الصدقة تصدق به، جاء بمكتل بعرق فيه تمر، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم على من هو أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، حرتي المدينة، حرة واقم التي هي الحرة الشرقية، وحرة الوبرة التي هي هذه الحرة الغربية مع الدائري الغربي يشقها مع سوق العنبرية، طريق العنبرية، هذه كلها تسمى حرة الوبرة. والشرقية التي تبدأ من أعلى البقيع وتذهب إلى منطقة الخالدية الإسكان، هذه تسمى حرة واقم. واقم، قال ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أهل بيت أحوج إليه مني أو أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، صار صدق على أهله. والحق أن هذا ليس كفارة، لأن الكفارة لا تكون على أهل الرجل، كفارة الرجل لا يجوز دفعها إلى أهله، مثل صدقة مالك أبو عبد الله الشيخ صالح بن حمدان، وجبت في ماله زكاة، نقول خذها واعطيها يوسف ومن معه وهم فقراء، لا، هذه حق الله في المال، ويوسف ومن معه عليك نفقتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذه أطعمه أهلك، ليس كفارة، تمام. فالذين قالوا إنه كفارة أخطأوا، لأن كفارة الرجل لا تصرف إلى أهله كزكاته سواء، هذا وجه. الوجه الثاني أن الله جل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تستطيع تطعم 60 مسكين عملا بالآية، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. وهل في بيت هذا الرجل أهله 60 مسكين؟ فلا بد، لو كانت هذه إطعام كفارة لقال له أطعم 60 مسكينا من أهلك، صح ولا لا؟ فلا يمكن إلا أن يكون كذلك. فلما قال أطعمه أهلك وما قال له تصدق به على 60 مسكين من أهلك ومن ذوي قرابتك حتى يكتمل العدد، دل على أنه ليس كفارة. فهذا المال أو هذا التمر صار طعمة لأهله وسقطت عنه الكفارة لعجزه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر لفقره وأسقط عنه الكفارة، ما قال له في ذمتك. وذلك لأن الرجل قعد أول الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه بشيء بعدما قال لا أستطيع لا أستطيع، بعد عدم الوجود، الرقبة لا أجد، لا أستطيع الصيام، لا أستطيع الإطعام، جلس. فجئ بالصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فتصدق به، فقال على أهلي على أفقر مني ما بين لابتي، قال خذه فأطعمه أهلك. فكان هذا الذي أعطاه فيما بعد صدقة لا كفارة. فالصحيح أن من لم يجد الإطعام فإنها تسقط الكفارة عنه لأنه عاجز. قوله رحمه الله إيش؟
بخلاف غيرها من الكفارات،
بخلاف غيرها من الكفارات، يعني لا تسقط بقية الكفارات، لا تسقط بقية الكفارات بالعجز عنها، مثل كفارة الظهار مثلا، الآية التي سبق ذكرها. ومثل كفارة اليمين، ومثل كفارة القتل، هذه بقية الكفارات. ومثل أيضا كفارة الحج، في فدية الأذى، وكذا إن وطف الحج ونحوها من بقية الكفارات. فقوله رحمه الله بخلاف غيرها من الكفارات، أي لا تسقط هذه الكفارات لعموم أدلتها. هذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة، أنه لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا كفارتان. لا يسقط عندنا في المذهب عند الحنابلة، لا يسقط بالعجز من الكفارات إلا كفارتان. هذه كفارة إيش؟ الوطأ في نهار رمضان، في نهار رمضان. والثانية كفارة الوطأ في الحيض، على قول من يقول بالكفارة إذا وطئ في الحيض، إذا وطئ زوجته وهي حائض فإن عليه الكفارة، وهذه محل خلاف، حنابلة يقولون بها وآخرون لا يقولون. والخلف في التكفير بالدينار وغيره لناقل الأخبار، فبعضهم ذا النص لم يصححوا وآخرون صحة قد رجحوا. يعني إما أن تكفر إذا وطئت بدينار أو بنصف دينار لحديث ابن عباس وهو حديث صحيح، فيجب المصير إليه. كيف تكون دينار وكيف تكون نصف دينار؟ إذا وطئها في إقبالة الحيضة، في فوعة حيضتها وفورتها في البداية، كفر بدينار تصدق به، وإن كان في إقفاء الحيضة فنصف دينار، فنصف دينار. والخلاف مبني على عدم على الصحة وعدم الصحة في هذا الحديث، والحق أنه قد صح، فبعضهم ذا النص لم يصححوا وآخرون صحة قد رجحوا. الحق أنه عند التأمل والنظر في الطرق يظهر أنه ثابت حديث ابن عباس. فإذا المذهب عندنا أنه لا تسقط إلا هاتان الكفارتان، كفارة الوطأ في نهار رمضان إذا جامع في نهار رمضان، والثانية كفارة الوطأ في الحيض، وباقي الكفارات لا تسقط وتبقى في ذمته. وهذا معنى قوله رحمه الله بخلاف غيرها من الكفارات، بخلاف غيرها من الكفارات، يعني ككفارة يمين، كفارة قتل، كفارة ظهار إلى آخره، بل تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. فماذا متى وجد كفر عن الظهار وكفر عن اليمين وكفر عن القتل؟ والصحيح أنها تسقط. فمثلا لو أن إنسانا يسوق سيارته وهو مريض بالفشل الكلوي عافانا الله وإياكم، أو بالسكري من النوع القوي بداء السكر عافانا الله وإياكم، فصدم إنسانا بسيارته فمات وهو فقير لا يجد عتق رقبة ولا يستطيع الصيام الذي هو البدل، أليس كذلك؟ فإذا كان لا يجد عتق الرقبة ولا يستطيع لمرضه، ماذا نقول له؟ تسقط عنه، لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى غير ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ثم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الرجل مريض وفقير لا يجد العتق قيمة العتق، أو أنه غني لكن لا توجد رقاب مثل حالنا في هذا الزمان، ينتقل إلى ما الصيام لكنه لا يستطيع الصيام لمرضه، قل ما عليه شيء. فالشاهد أن الكفارات الصحيح فيها أنها تسقط بالعجز خلافا للمذهب هنا في بقية الكفارات. المذهب لا تسقط إلا كما قلنا كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الوطء في الحيض، وأما ما عدا فيبقى في الذمة، هذا هو المذهب. والصحيح والراجح خلافه، وذلك لدخولها في عموم هذه الآيات والأدلة من الكتاب والسنة، أو نطبق قاعدة لا واجب مع عجزين، القاعدة الأصولية لا واجب مع عجز، فإذا عجز فالله جل وعلا يعذره. وبهذا ينتهي حديثنا هذا اليوم، وعنده نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
باقي فقرة واحدة.
نعم
باقي فقرة واحدة،
وهي
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمصاحبة.
سيأتينا سيأتينا
إن شاء الله،
إن شاء الله بإذن الله. الظاهر أخونا خالد باقيس جزاه الله خير ما هو موقف الشبكة عنا، جزاه الله خير، هذا نشكر له، شكر الله له وجزاه خيرا، هو صاحب هذا الموقع اللي ذكرت لكم ميراث الأنبياء، أبو زياد خالد بن محمد باقيس جزاه الله خيرا على ما يقوم به من جهود في نشر مثل هذه الدروس. هذه السؤالات جاءت عن طريق الشبكة، رسائل من ليبيا، يقول لي عم يسكن في ألمانيا وهو لا يصلي ولا يصوم، ويصومنا في شهر رمضان، وعندما ناصحته يقول أنا أعرف أني مرتد، فما موقفنا من هذا الرجل؟ ما دام يعرف أنه مرتد فالحمد لله على سلامتك وعافيتك، أنت أيها الأخ السائل من أسباب الردة، أعاذنا الله وإياكم. وليبقى على الردة هذا من الكبر، فإن مات على ذلك فإلى جهنم وبئس المصير، ولا ينبغي لك أن تجالس مثل هذا. لما؟ لأنه معاند مشاق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تفارقه، نعوذ بالله من ذلك. وهذه أخت من المغرب هذا سائل يقول بلغنا أيضا نفسه من ليبيا، يقول بلغنا توجيه المشايخ بالابتعاد عن الفتن الواقعة في ليبيا، وأن نكون أحلاس بيوتنا، ولدينا عدد من طلبة العلم يريدون إلقاء الدروس في المساجد، فهل هذا يتوافق مع هذا التوجيه، علما بأن إدارة هذه المساجد السلفية ولا يوجد توحيد معين تجاه هؤلاء أو توجيه معين تجاه هؤلاء الطلبة من الحكومة؟ أنا لا أدري أي حكومة الآن في ليبيا على حد قول هذا الأخ، إنما هم متغالبون، ما توجد حكومة قائمة لها الطاعة الكاملة الآن التي تعطى لها، فهذا يقاتل وهذا يقاتل، لكن أقول إن المراد بأن تلزموا بيوتكم المراد به البعد عن الفتن والمشاركة فيها، فإذا رأيتم الفرصة لدعوة الناس وتعليمهم الخير وتوجيههم وإرشادهم، ورأيتم هذا الأمر متسهل لكم متيسر لكم، فإنكم تقومون بذلك، لا سيما مع حاجة الناس، والناس في هذا الوقت في حاجة، فتعلمونهم ما يجب عليهم مما يحتاجون إليه من أمور دينهم، وتبتعدون عن الخوض فيما يتعلق بهذه الفتنة القائمة، وهي القتال للاستيلاء على ملك وإزالة ملك. وهذه سائلة من المغرب تقول إنها حديثة الزواج، أتاها زوجها في نهار رمضان وباشرها، وذكرت المباشرة. أقول هذه الصورة التي تسأل عنها الأخت السائلة من المغرب إن كان لم يولج، فهي قد ذكرت أوصافا لا أريد قراءتها، إن كان لم يولج حشفة أصلية في فرج أصلي، وأنزل هو فعليه القضاء فقط، وإن كان حصل الجماع بالإيلاج لحشفة أصلية في الفرج أو ما يقوم مقامه ممن فقدها فإنه لو أنزل وجب، ولو لم ينزل وجب عليه، لأنه قد حصل الجماع والتلذذ، أنزل ولم ينزل، ونقول إلاج الحشفة أو مقدارها ممن فقدها كما لو قطع، فمقدارها إذا أولج في فرج فإن عليها أو عليهما جميعا الحكم الذي سمعتموه وسمعته الأخت السائلة ممن تتابع معنا. الشاهد أن هذا الزوج الواجب عليه أن يبتعد عن هذا في بقية رمضان، وليتق الله سبحانه وتعالى في نفسه. ولهذا نحن ننصح الإخوان بألا يتزوجوا في نحر رمضان قرب رمضان، فإن الشباب طاقة وقوة وربما وقع في مثل هذا. فالمقصود إنه أو أنه إن كان قد جامع فأولج فعليها، إن كانت مطاوعة الكفارة وعليه الكفارة وعليهما القضاء وعليهما الإثم بالشروط التي تقدمت. أما إذا لم يكن إيلاج فإنا ننظر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن كان أيضا بين الفخذين، جامع بين الفخذين فأنزل فعليه الكفارة كما لو جامع في الفرج، والحق أنه لا كفارة عليه، بل عليه الإثم وعليه التوبة إلى الله وعليه القضاء. وهكذا هذه الأخت السائلة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، وقد سمعت لعلها معنا من خلال الدرس الأحكام في هذا. وهذا يقول متى يفطر الصائم؟ هل عندما تغرب الشمس عن الأبصار أو تتوارى، أو ولو أن تتوارى وراء جبل ولما تغرب بالنسبة للأرض المستوية؟ لأنه كيف يستقيم أن يفطر أحد هو أسفل الجبل ولا يفطر من هو أعلى الجبل وهما في نفس الوقت؟ هذا نحن قلناه في أول الشرح، فلعل هذا السائل فاته أول الشرح، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس، لما قال وغابت الشمس؟ قالوا المراد بذلك تحقق دخول وقت الإفطار، تحقق دخول وقت الإفطار، ومثلنا له بما سأل عنه السائل، فقلنا فلو حال بينه وبين الشمس رؤية الشمس جبل، ذكرنا في حينه أن يكون أمام أرض مستوية يرى سقوط القرص، ومثلنا في حينه بأهل جدة مثلا، لو كنت على ساحل البحر فرأيت الشمس تسقط والقرص أمامك يسقط حتى غاب فإنك تفطر. وقلنا إن المراد بغابة الشمس إنما هو التحقق من دخول وقت الإفطار حتى لا يفطر من كان في غابة كثيفة أو من حال بينه وبين رؤيتها جبال ونحو ذلك. فذكرنا هذا فلا يرد علينا، فلعل أخانا السائل ما سمعه في دروس ماضية. وهذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم من أذن الفجر وهو يجامع أهله؟ يعني أذن عليه المؤذن وهو يجامع أهله، يجب عليه النزع، يجب عليه النزع ولا شيء عليه. ستة: ما كف، هذا سؤال سادس أيضا كله عبر شبكة ميراث الأنبياء، ما كفارة من أكل في يوم من شهر رمضان عمدا؟ نقول: عليه التوبة والقضاء. وأما الحديث الذي فيه لم يقضه عنه صيام الدهر ولو صامه فهذا حديث ضعيف، فإذا كان المريض والمسافر ومن له عذر يجب عليه القضاء فعدة من أيام أخر فهذا من باب أولى. وإن كان بعض أهل العلم قال لا عليه إلا التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لكن الصواب أن عليه القضاء مع التوبة. يقول: متى نطبق حكم صيام شهرين متتابعين؟ إذا وجد سببه، إذا وجد سببه. فمثلا القتل والظهار ونحو ذلك فإنه يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يفطر بينهما إلا لعذر. فمثلا لو مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه الصوم هذا اليوم فأفطر، هذا لا يقطع التتابع. أو أنه صام شهرا ذي الحجة فجاء يوم العيد فإنه لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، وذلك لأنه محرم، فإفطاره في يوم العيد لا يعتبر قاطعا للتتابع. وهذا يقول: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان مع العلم أنه مريض بالسكري ولا يستطيع الصوم؟ نقول: لا شيء عليه، هو يبقى عليه فقط الفدية ما دام مريضا لا يستطيع الصوم ولا يرجى برؤه، فإنه لا شيء عليه هو من حيث الكفارة، عليه الإطعام عن كل يوم، واليوم هذا الذي جامع فيه يطعم عنه لأنه لا يلزمه الصيام، لا يلزمه الصيام. ونحن قد ذكرنا أنه على وجه يلزمه، فهذا لا يلزمه الصيام، مريض ومرضه مستديم لا يرجى برؤه. يبقى النظر في الزوجة، إن كانت صائمة فلا يخلو حالها مما تقدم، إن كانت مطاوعة فإن عليها الكفارة، وإن كانت مكرهة فإن الكفارة عليه هو، في أصح قولي العلماء، الذي أكرهها ولو كان مصاب بالسكري الكفارة عليه هو. أما إن لم تكن صائمة كأن تكون حائض ثم طهرت في أثناء النهار، أو كانت مسافرة مفطرة ثم قدمت، أو حاضت ثم طهرت، أو نفست كانت نفاسا ثم طهرت، أو أنها كانت مثله مريضة ثم برئت، فله أن يجامعها ولا شيء عليهما جميعا، فعليها هي القضاء وعليه هو الإطعام. وهذا يقول: لماذا سمى، هل من السنة الإتيان بركعتين قبل السفر؟ ولماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسافر الذي يسافر وحده شيطانا؟ المعروف في هذا الإتيان بالركعتين حين القدوم من السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يخرج إلى أهله. أما لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسافر وحده شيطانا؟ فالعلم عند الله تبارك وتعالى. قد تلمس العلماء في هذا حكما متعددة، أن الذي يمشي وحده شيطان، لأنه عرضة لكل بلاء، عرضة لكل بلاء، وذلك إذا لم يكن مضطرا، إذا علم الله منه الاضطرار هذا باب آخر. هذا أنا ما عرفت أقرأه، دقيق، هو الخط واضح لكن دقيق. وهذا يقول: عندنا في بلادنا بدعة القرآن في منارات المساجد، ونحن مجموعة من الشباب فأردنا أن نرد على هذه المسألة من كتاب مشهور. من كتاب مشهور حسن أخطاء المصلين، فهل يجوز الإفادة من الحق؟ ضالة المؤمن يا أخي، إذا قال حقا أضل الناس، فإنه يقبل منه إذا قامت الدلائل على أنه حق، فكيف بأخيك المسلم الذي كتب في هذا كتابان؟ وهذا يقول: صليت مع الإمام الركعة الأولى من صلاة العشاء، ثم تذكرت أني على غير وضوء فخرجت فتوضأت فأدركت معهم الركعة الأخيرة. السؤال: هل أبني على الركعة الأولى أم ماذا أفعل؟ لا، الركعة الأولى التي خرجت يعني تبين لك أنك لم تكن متوضئا لا بناء عليها، وإنما تعود فتأتي بالصلاة ثانية استقلالا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.